سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذه الحلقة هي عبارة عن حلقة مختصرة أجيب فيها على بعض الأسئلة التي وضعها بعض الأخوة والأخوات على حلقتنا السابقة التي كانت بعنوان هل القرآن عباسيا أم أموية والمخطوطات القرآنية ويوحنا الدمشقي. ذكرنا هنالك مخطوطات ترجع إلى زمن محمد، وذكرنا يوحنا الدمشقي الذي ولد سنة 56 هجرية، وأبوه كان في زمن معاوية، وجده كان في زمن محمد إلى زمن معاوية أيضا. ذكرنا المخطوطات المفصلة التي ثبتت بالدليل وبعد الفحص والتدقيق فيها وفق جامعات مرموقة لا لبس في إثبات تلك المخطوطات ولا جدال، إنما البعض يجادل هكذا من باب اللجاجة. وهنالك مختصون في المخطوطات أيضا هم الذين أثبتوا لنا أنه ذلك أمر ثابت، وقرأنا وذكرنا المصادر لأنه البعض هكذا يقول. فلان ليس مختصا، عندما ذكرت أحد الأسماء قال هذا ليس مختص في المخطوطات، لا هو باحث ومختص في أصل المخطوطات، كما أنه الذين أقاموا الأدلة على هذه المخطوطات هم أساتذة في التاريخ وفي الأركيولوجيا وفي علم المخطوطات، هذا كله ثابت. مثلا أنا لما يأتيني البروفيسور ديفيد توماس أستاذ المسيحية والإسلام، ونادر دينشو أستاذ العلاقات بين الأديان في جامعة برمنغهام، ويقول مثلا إحنا أعطينا هذه المخطوطة إلى أساتذة كبار مختصين بعلم المخطوطات وعملوا لها فحص بالكربون المشع وثبتت أنه هذه إلى زمن محمد. يأتيني شخص الآن يقول يا أخي هذا غير ثابت. يعني كيف غير ثابت؟ مثلا هذه سوزان أورال تقول أنا المسؤولة عن هذه المخطوطات وأنا مختصة وفحصناهن بهذا الكربون المشع وثبت، وإجت جامعة برمنغهام البريطانية وقالوا إنه إحنا الآن الأمر عندنا ثابت لا لبس فيه، وأنت حضرتك تأتي لا أعرف من أين تريد أن تكذب ذلك. يعني ما قيمة قولك هذا؟ يعني ما هذه اللجاجة؟ أنا أستغرب من هذه اللجاجة الغبية اللي يطرحها البعض. أو لما يقولون أساتذة في هذه الجامعة العريقة يقولون إنه إحنا عندنا مختصين بجامعة بروكسل وأعطينا هذه الصحف أيضا إلى جامعة بروكسل، وأجرت جامعة بروكسل هنالك عليها فحصا بالكربون المشع وأثبتوا إنه هذه ترجع إلى الفترة التي عاش فيها محمد. فيأتيني شخص ويقول لا هذا غير صحيح. يعني أنا أعرف أنت شنو مثلا حتى تقول غير صحيح؟ ما هي قيمتك؟ يعني ما هو وزنك؟ هل أنت خبير بالمخطوطات؟ هل أنت مثلا أقمت عليها فحص بالكربون المشع؟ يعني لابد أن تستحي من هكذا تعليقات غبية. طبعا أنا أحيانا إحنا لما نرى تعليقات أحيانا تعليقات يمكن الرد عليها، يمكن يكون إلها وزن، يمكن يكون يعني إلها قيمة، لكن أحيانا تجد فيها لجاجة وأنه هو في دماغه فكرة ما ويريد أن يثبت تلك الفكرة فيحتاج لي مثلا احتجاجات يعني واهية لا قيمة لها. أقول إنه الأمر ثابت لا لبس فيه، والأدلة وضعناها والروابط موجودة، يمكن أن تأخذون اسم أي مخطوطة وتبحثون عنها في الانترنت وسوف يثبت لكم ما ثبت لنا وما بيناه في هذه الحلقة. البعض يقول يا أخي المسيح الرجل المغربي قال كذا. طبعا أنا باختصار أقولها وقلتها قبل سنوات، لا أثق بالمسيح، لا أثق فيه، إنسان طيب أو غير طيب ذلك بحث آخر. لماذا لا أثق به؟ لأنه إنسان ساذج، لأنه اتبع دان جيبسون في تلك السنوات وأراد أن يثبت نظرية دام جيبسون القسيس المسيحي الذي يبجل المسيحية ويحقد على الإسلام ويريد أن يعطي فرضيات واهية. هل إنه المسيح مثلا لأنه في سنواته الأولى أصبح يدافع بشكل خاطئ على فرضية بأنه الإسلام ربما كان في البتراء والمخطوطات غير ثابتة، فلما اكتشفوا هذه الأمور أصبحوا يقدموها بشكل خاطئ، يلوحون بشكل خاطئ؟ وهذا ما رأيته قبل سنوات أنا من المسيح. مع هذا أقول وباختصار، مع احترامي للمسيح، المسيح عندي ليس بالثقة، لأنه يعني لما طرح المخطوطات ويقول أنا خبير مخطوطات حرف وحور وما طرحها بشكل حقيقي تثبت الأهلية العلمية لهذا الإنسان، فالمسيح ليس بالثقة عندي. أيضا من الأمور الأخرى التي تخدح بقضية المسيح، في يوم من الأيام قبل تقريبا 7 أو 8 سنوات لا أعرف، أو 6 سنوات بهذا الحدود، وجدوا حجرة صخر مكتوب عليه باللغة العربية شيء ما، أنا الآن حتى نسيت هذا الشيء لأنه أنا أيضا نشرته، صورة نشرتها، جاء بها المسيح وأراد أن يثبت بها فرضية بالبتراء. ما ذكر عندما حدث اللقاء معه، ما ذكر أنه هذا الذي وجد كان في السعودية. فمن تلك اللحظة لاحظت أنه المسيح أصبح يعني لا يطرح الأمور بشكل صحيح، فيها نوع من التحوير، ربما لأنه لا يريد أن يقول أنا كنت خاطئ في استنتاجاتي أو في ميولاتي أو في تأييداتي لدان جيبسون، لذلك أضع عليه إكس وليس هو بالثقة عندي. أنا أحب شعب المغرب والمغاربة، ناس طيبون، وهو ربما يكون إنسان طيب لكن ربما يكون ساذج، ربما أنه لا يستحق أن يكون خبير بالمخطوطات لأنه يخالف البروفيسورية والأساتذة اللي موجودين على كل مخطوطة وفحصوها، والمخطوطات أمامكم اذهبوا وابحثوا فيها. فهل كلام المسيح الصحيح أم كلامنا هو الصحيح؟ هذه باختصار. الأمر الآخر الذي أريد أن أطرحه قبل أن أجيب على بعض الأسئلة، أنه يوجد شيء يسمى بالقنبلة الموسمية. أنا سوف أقدم لكم خلال الأيام المقبلة قنبلة المواسم، يعني سوف تكون قنبلة لم تطرح ولم تسمعوا بها، وتكون رائعة وعظيمة وبديعة وتثبت الكثير. سوف يأتيكم ذلك في موضوع وفي بعض المنشورات أيضا في الأيام القليلة المقبلة. أيضا أردت أن أنبه بأنه بعض الأخوة يكتب تعليق أين اختفيت، يا أخي لك فترة من الزمن. أنا أستغرب حقيقة، السنتين، هذه السنتين إحنا ننزل حلقات أسبوعية، وخلال هاي الأسبوعين الآخرين أو 3 أسابيع كثفنا يعني حلقات ومنشورات متنوعة وعديدة، يعني في الأسبوع ربما 3 مرات وفي واحد من الأسابيع 4 مرات. فإحنا خلال هذه السنتين الأخيرتين ما انقطعنا أبدا. لا أعرف لماذا مثلا لا تصلكم أنه هذه التنبيهات على وجود حلقات في قناتنا قناة الحقيقة. ربما أنتم ما مشتركين بالقناة فاشتركوا في القناة، ربما أنتم مثلا اشتركتم اشتراكات قديمة وحدث خلل ما ولا تصلكم تنبيهات، إذن إلغوا الاشتراك ثم أعيدوا الاشتراك، إلغوا الاشتراك إخوتي وأخواتي الكرام ثم أعيدوا الاشتراك ونشطوا مرة أخرى حتى تأتيكم وتصل إليكم التنبيهات إذا أنزلنا حلقات جديدة. كما أنه أدعو الأخوة والأخوات أن يشاركوا هذه الحلقات والفيديوهات وأن يساندونا بدعمها، وضع الإعجابات عليها، وضع تعليق شكرا لك مثلا، وضع مثلا يعني يشتركون أيضا في القناة لأنه الكثير هنالك لم يشترك في القناة. السؤال يقول هل تثق بالتراث الإسلامي والمرويات؟ نعم أثق بمقدار ما، ولا أثق بمقدار ما. لماذا؟ أنا كشخص باحث مثلا في التاريخ الإسلامي وفي المرويات الإسلامية أجد شيء ما رهيب يثبت لي أنه الكثير من هذا التاريخ ومن هذه المرويات ومن نفس آيات القرآن أنه محمد موجود وأنه التاريخ هذا أغلبه صحيح. لماذا؟ لأنه هو كالحلقات بعضها يتصل ببعض، يعني لا يمكن أن تقول التاريخ غير ثابت وأنت ما قاري تاريخ بشكل مركز. أنا لما قدمت حلقاتي عن سرايا وغزوات وسطوات محمدية ذكرت أنه كيف نثبت بأنه مثلا عندنا حلقة عن غزوة ذكرناها في السنة الأولى للهجرة، لكن بعد 9 سنوات حدثت حادثة بين شخصين من أصحاب محمد يذكر الآخر بشيء حدث وهما في تلك الغزوة. هذا لا يمكن أن يكون كذب. يعني هنالك بعض الإشارات التي تدل عليها أحداث حدثت لاحقا تشير هذه إلى أحداث جرت سابقا. هذا لا يأتي من عبط، هذا ما نعنيه بأنه بعضه يثبت بعض. نعم يوجد أكاذيب في الحديث، يوجد أشياء موضوعة، لكن أنا كما قلت إحنا لما كنا نجد كمسلمين رجل يذكر مثلبة أو مثل شيء يدين محمد أو الإسلام أو المسلمين، أي راوي يروي هذا الحديث سوف يكون ضعيف ومختل، خصوص إذا عنده أحاديث كثيرة تروي هكذا أمور. فبالتالي إحنا ما نستطيع أن نستخدم نفس المصطلح نفس الطريقة الإسلامية في إثبات وإضعاف الرجال، لأنهم سوف يضعفون مثلا القرضي الذي جرى عليه ما جرى لأنه ذكر كيف نكل به وبعائلته وكيف قتل أخاه مثلا. لما يذكر الأحاديث المأساوية سوف يقولون هذا يهودي قرضي ليس بثقة، مع العلم هو ثقة والأمر جرى عليه. فأي شيء مسيء يعني سوف يقولون هذا الراوي روى أشياء مسيئة ومثالب ومطاعن بالنبي فهو غير ثقة، أو مثل روى في الخلفاء أو روى بالصحابة. لذلك لابد أن تنتبهوا وأن تدققوا، هذه ليس قضية سهلة. إحنا لما نقرأ التاريخ نعرف أنه أبو سفيان كان من ألد أعداء محمد، وزوجته من ألد أعداء محمد، وحاقدين على محمد وأرغموا على الإسلام إرغاما. هم لما عرفوا أنه الإسلام ينتشر ويطلع ويكون قوي فقالوا نذهب إلى أفضل الأماكن التي يمكن أن نسيطر عليها، فذهب بنو أمية إلمن للشام لأنه كانت تجاراتهم وترابطهم وأخوتهم ومعارفهم مع أهل الشام من المسيحيين وغير المسيحيين، فبالتالي يعرفون أنه أرض عظيمة تدر اللبن والعسل وفيها بركات. فأفضل شيء إحنا لما نتجه للغزوات نتجه لتلك الجهة، ما نذهب في غزواتنا للأماكن الأخرى التي أقل قيمة من الشام. هذا كل إنسان عاقل سوف يبحث عن ذلك. لما جاء معاوية وله مآرب، ما ثبت يعني عرش الأمويين إلا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان لأنه أقرباء فأثبت وثبت عرش الأمويين، بالتالي الأمويين سيطروا، انتصر معاوية على علي، ومعاوية كان ذكي، بنو أمية كانوا أذكياء خبراء أكثر من العلويين والهاشميين، فبالتالي استطاعوا أن يسيطروا على أرض الشام. وكان معاوية يعني يقرب، معروف بالتاريخ. أنا دائما أقول أنت إذا لم تقرأ التاريخ الإسلامي بشكل دقيق سوف تنطوي عليك الكثير من الأمور، وسوف لما يأتي إنسان فرضية يذكر لك معلومة بسيطة خاطئة وأنت لا تعرفها ويربطها بمكان معين بعيد سوف تقول نعم هذا صادق. مثلا يوم من الأيام أنا كنت أبحث عن الشيء الذي سوف أقوله لكم لاحقا واللي وعدتكم به وأنه هو قنبلة المواسم، سوف يأتي بيانه لاحقا في أيامنا المقبلة القليلة الآتي. فكان يخبرني شخص قال يا أخي انظر، هذا محمد كان حيا في زمن الفتوحات. كيف يعني كان حيا في زمن؟ انظر الغباء والجهل عندما أنت لا تطلع على التاريخ الإسلامي بشكل دقيق. قال انظر القائد اللي فتح أرمينيا والقائد اللي كذا يقولون محمد. نعم هو محمد، لكن أي محمد؟ محمد ابن مروان أخو الخليفة الملك عبد الملك ابن مروان. محمد ابن مروان معروف بالتاريخ من أعظم قادة المسلمين الأمويين، كان عظيما شجاعا نبراسا داهيا وجزارا في نفس الوقت. بنو أمية هم فتحوا كل الأراضي، انت طاجكستان وغير طاجكستان وأرمينيا وغير أرمينيا، من اللي فتحها؟ محمد ابن مروان أخو عبد الملك. كان عبد الملك ابن مروان يحسد أخوه على شجاعته، وبحيث أنه أخوه عافى وراح ذهب إلى تلك الأراضي فاتحا وقال لن ألتقي ولن أسكن في نفس المكان اللي يسكن به أخوي وأخوه خليفة. لماذا؟ لأنه كان أخوه الخليفة يحسد شجاعة وبسالة وطاعة الجنود المحمد ابن مروان، فهاي الطاعة العمياء كان يحسده عليها عبد الملك. عبد الملك كان يحسد أخاه على هذه الطاعة العمياء اللي تكنها له الجيوش، وكان باسلا مقداما داهية سيطر على تلك، انت تصور أرمينيا العظيمة فتحها هو وسيطر عليها، الأماكن اللي حولها فتحها هو وسيطر عليها. وصل بنو أمية إلى تلك الأماكن كطاجكستان وغيرها، يعني تصور أنت ما هذا الملك الذي حصلوا عليه. فلما يكتب كاتب في التاريخ ويقول جاء الأمير محمد وفعل ما فعل، يأتيك شخص أغبر جاهل ما قرأ من التاريخ شيء يقول لك هذا محمد بن عبد الله، هو لم يسمع بمحمد بن مروان أخو الخليفة عبد الملك بن مروان أبناء مروان بن الحكم، هذا الباسل العظيم الذي كان مقداما والذي كان داهيا وجزارا أيضا في نفس الوقت، والذي فتح الأراضي كل الأراضي، هو كان قائد جيوش المملكة العظيمة الأموية، هو قائد جيوشه، أعظم قائد جيش فيها هو على رأس الجيوش وطليعته، هو اللي فتح الأراضي. فأنت تأتيني تظن أنه هذا محمد بن عبد الله، ما هذا الجهل الذي أنتم فيه؟ ثم الأمر الآخر، أنت لأنه ما قارئ تاريخ فماذا تظن؟ لأن أنت كيف سوف تفهم المخطوطات اللي جاءت؟ ومؤرخين مثلا بيزنطيين وأرمينيين وغيرهم ذكروا أسماء، كيف سوف تعرفها إذا لم تقرأ تاريخك اللي أنت نشأت فيه والذي أنت جزء منه وأجدادك جزء منه؟ كيف يعني كيف يمكن أن تفهم ذلك؟ مثلا أضرب مثال، كان لبني أمية جيوش جرارة وألوية من المسيحيين اللي يختلفون مع بيزنطة، مو فقط هذا، هل شكلوا ألوية أرمينية من المسيح الأرمن معهم؟ نعم شكلوا. مو فقط هذا، هل وضعوا ملكا أو أميرا أرمينيا على أرمينيا وهو تابع للملك الأموي أو الخليفة الأموي؟ نعم. مو فقط هذا، هل تلك الأراضي في طاجكستان وغير طاجكستان شكلوا منها ألوية وحاربوا الأرمينيين، لأنه حرب أرمينيا استمرت سنين وأحيانا يأخذونها ويتركونها ثم يرجعون يأخذوها مرة أخرى، وكان مثلا الأرمن يقولون جاءنا الأمير الطاجيكي مثلا بالمسلمين وفعل ما فعل وسلب ونهب وأخذ كل هذه السبايا وأرسلها إلى الشام، أرسلها إلى الخليفة عبد الملك أو إلى الخليفة هشام. فأنت كيف سوف تفهم هذه المختصرات اللي يقولوها إذا أنت أصلا ما قارئ تاريخك؟ يعني ما هذا البلاد الذي أنتم فيها الذين تعترضون تضعون كلمات واهية؟ يعني حقيقة الإنسان أحيانا يستغرب، أنا لماذا أقول التراث الإسلامي أكثر من نصه صحيح؟ لأنه له مؤيدات تاريخية ووثائق تاريخية والكثير، احنا ذكرنا الكثير، ذكرنا يوحنا وغير يوحنا، لكنه سوف تأتيكم أيضا قنبلة المواسم. فقنبلة المواسم الذي سوف تأتي كيف أنت سوف تفهمها؟ فيها إشارات متنوعة مختلفة وأسماء متعددة وأماكن، أنت كيف سوف تفهمها في تاريخك الموروث إن لم تطلع اطلاعا دقيقا على تاريخك الموروث؟ لأنه أيضا سوف تأتي في ساحتنا وتضع تعليقات غبية رعناء من باب اللجاجة، ولأنك جاهل أخذ جهائل من جهال. فهؤلاء الذين أتكلم عنهم لا يستحقون حتى أن أسميهم أخوتنا، لأنهم يشوشون على منهجنا، يشوشون على الحكمة العظيمة التي نؤديها. تصور شخص مثلا ما قاري لكتاب، يستمع لحلقة في مكان ما، يأتي يريد ينسف الجهد، أنا اللي صار لي 35 سنة أشتغل عليه، يعني ماذا أقول له غير إنك إنسان غبي وأحمق؟ إذن عليكم أن تقرأوا التاريخ الأموي وكيف نشأ بدقة، والتاريخ العباسي. طبعا غير ملزمين أن تقرؤون كل التاريخ العباسي، يعني هي الحقبة التي يدعيها المدعون. اقرأوا كيف تأسست الدولة الأموية وكيف نشأت وملوكها وقادتها وعساكرها، واقرأوا مثلا قادتها الكبار ومن هو زعيم الجيش الذي كان يفتح البلدان، اقرأوا كل ذلك. ثم اقرأوا هل أسسوا جيوش مسيحية؟ هل أسسوا جيوش ساسانية؟ هنالك الكثير، الحسين بن علي حتى في تاريخ الشيعة الكثير من الذين شاركوا بقتلهم ما كانوا مسلمين، كانوا يسمونهم من الجيش الأحمر، وأغلبها كان عبارة عن أناس توالي يزيد ومعاوية، كانوا من الفرس، هذا معروف، ما كانوا حتى داخلين للإسلام، أناس يعني سيطر على أراضيها ولما والشباب تفضلوا سوف نعطيكم كذا وكذا ترغيبا، ودخلوا بهذه الجيوش. مثل ما كان عندنا إحنا إمبراطور ساساني وعندنا إمبراطور روماني، هذه الفترة سمحت أن يظهر إمبراطور ماذا؟ عربي. وهذا الإمبراطور العربي استطاع أن يسيطر على الأراضي ويجعل تحته الكثير من الجيوش. سوف نذكر بعض الأجوبة عن تساؤلات مهمة يسألها البعض أحيانا. السؤال إحنا أجبنا عليه سابقا عدة مرات، ذكرناه في خلاصات تاريخية فرد على دان جيبسون، ذكرناه في أسئلة وأجوبة، ذكرناه في البث المباشر. شخص يسأل يقول هل سمى محمدا عن حلقتنا التي كانت عن يوحنا والمخطوطات القرآنية؟ أي أن يوحنا دفاق الذهب الملقب بدفاق الذهب، يوحنا الدمشقي، هل ذكر اسم محمد؟ نعم ذكر اسم محمد، وحمل الكتيب اللي هو عبارة عن كتيب صغير عن الهرطقة اللي هي هرطقة الإسماعيليين، وسوف تجد اسم محمد. هل سمى تلك الهرطقة بالإسلام؟ قال هو الهرطقة الهرطقة الإسماعيليين. هل يوجد إشارة للإسلام؟ نعم، عند حوار بين مسلم ومسيحي معنون قال المسلم والمسيحي قال، فمكرر اسم المسلم والمسيحي عشرات المرات مع اسم المسيحي، فبالتالي لما نقول مسلم من أين جاء؟ من الإسلام. لكن لابد أن أقول في كلمة للتوضيح، البعض يقول هؤلاء المؤرخين لما ذكروا ما ذكروا المسلمين جاءوا أو جاء الإسلام، طبعا لأنه أنت ماذا تريد مثلا؟ يعني مثلا الإسلام أخذ لفظا جميلا، الإسلام سلم مسالمة، فيه الكثير من المديح، اسم جميل جدا، كما تقول لشخص السلام عليكم، جاءني بالمسالمة والسلم والإسلام والتسليم لله والإطاعة للأحكام الإلهية، فهذا الاسم يفهمه السرياني والآرامي والعبري والأرميني والبيزنطي بشكل مختلف، كل تقديس وكل جمال، ما يستطيع أن يقول لك هذا الجيش الجرار العربي الهتك نسواننا واغتصبهن وقتلنا إنه هذا مسلم إسلامي جاء الإسلام، ما يستطيع أن يقول، ما يكتب ذلك، يحتقرهم فيصفهم بألفاظ. مثلا الإسماعيليين لما يقول إسماعيل هجم علينا جيش إسماعيل، عندهم هذا اللفظ، ربما لم تسمعوه لكن عندهم هذا اللفظ، وسوف يأتي لاحقا في حلقة المقبلة. أو يقولون جاء الإسماعيليون. لماذا؟ لأنه هم كمسيحيين مقدسين لكتاب اليهود الذي يقول إنه يعني هاجر طردت سارة وإنه إسماعيل أقل رتبة من إسحاق وإنه ذولي منبوذين، فبالتالي يعني يعتبرون إنه إسماعيل ونسل إسماعيل ليسوا في الرتبة العالية كما اليهودية والمسيحية، فبالتالي يصفونهم بالإسماعيليين. هذا أمر عادي يعني ما فيه إشكال، لأنه يحط من قدر المسلمين، لا يقولون مسلمين، يقولون إسماعيليين أو هنالك تسميات أخرى. هل تحدث عن مكة؟ نعم، تحدث عن الكعبة، وتحدث عن الحجر الأسود، وتحدث عن سور القرآن، وهذا ذكرناه بحلقاتنا. كثير من السور القرآنية استهزأ بها يوحنا، وكانت اسمها البقرة وسورة المائدة وسورة النساء، فهي كلها ذكرها. فبالتالي نعرف أنه أسماء السور كانت في زمن محمد. هل يوجد مؤرخون آخرون ذكروا اسم محمد؟ نعم يوجد، وسوف يأتي ذلك في الحلقات المقبلة. هل كانوا لهم يعني ارتباط مع البيزنطيين والأرمينيين؟ نعم. وهل أخذوا عن البيزنطيين والأرمينيين وحكمتهم قريبة؟ نعم موجود هذا، وسوف يأتي لاحقا. احنا قلنا انه قضية يوحنا وما ذكرناه في حلقتنا السابقة هو كافي وافي لمن كان له عقل وهو فعلا يبحث عن دليل، لكن احنا عندنا مثل بالعراقي يقول اتبع العيار الى باب الدار، يقال ويطلق في هكذا أمور، اتبع العيار إلى باب الدار، فإحنا نتبع العيارين إلى باب ديارهم، فأي سؤال يسألون وإن كنا قد ذكرناه في تلك الحلقة الكافية الوافية، لكنه سوف نرد عليهم حتى أنه نختم هذه القضية، يعني ننتهي منها. أحد الأسئلة يقول أنت لا تقول الحقيقة، فيوحنا الدمشقي قال إن الدين الجديد يدعو لعودة الممسوح وهي هرطقة مسيحية. يعني انظر الآن هذا أسامة مثلا، هل يعرف الإسلام؟ هل مطلع على الإسلام، أحكام الإسلام؟ هل مطلع على تعاليم محمد الأولى؟ هل قرأ كتابا في التاريخ حتى يسأل هذا السؤال؟ يعني يوحنا الدمشقي قال إنه هرطقة مسيحية. ذكرنا إحنا عدة مرات إنه الهرطقة المسيحية كانت توضع تحتها كل إنسان يقول إن المسيح إنسان جيد أو إنه إله أو ابن إله أو نصف إله، يعني كل شخص يحترم الشخصية المسيحية، شخص المسيح يحترمه، عنا بشر قال أو عنا إله أو نصف إله أو ابن إله أو إنه خرج من فرج أنثى مقدس، لأنه فرج ماريا أم عيسى المسيح هل هو مقدس أو غير مقدس؟ لأنه خرج منه الرب، لابد أن يكون فرج مقدس. فكل شخص قال ذلك إذن هو سوف يكون من هؤلاء الذين يسمون بأصحاب الهرطقة المسيحية، لأنهم انحرفوا عن المسيحية التي يدعيها آباء الكنيسة الأوائل اللي هم طبعا اختاروهم، ليس آريوس، فآريوس أيضا صاحب هرطقة مسيحية. هل آريوس يختلف عن محمد؟ لا ما يختلف عن محمد، لأن هاي آريوس عنده آراء تقول إنه جيسوس المسيح هو رجل، ومحمد يقول رجل. آريوس قال إنه هو ولد من دون أب، ومحمد يقول إن المسيح أيضا ولد من دون أب، من غير أب، يعني هذا ولد بأمر إلهي. فبالتالي هل يكون آريوس صاحب هرطقة مسيحية؟ نعم، لذلك وضعوا له الهرطقة المسيحية الآريوسية. فمحمد من هذا الجانب أيضا صاحب هرطقة مسيحية لكنها مسلمة، هنالك آريوسية وهنا محمدية مسلمة، هاي هي باختصار. ثم يقول إنه هو يوحنا الدمشقي قال إن الدين الجديد يدعو لعودة الممسوح. نعم يدعو لعودة الممسوح. الآن الإسلام ما قالت بعودة المسيح؟ محمد ما قال سوف يظهر المسيح مرة أخرى؟ طبعا قال ذلك. فإذن الإسلام هو يقول بعودة الممسوح، بعودة عيسى المسيح، والإسلام يبجر شخصية المسيح، إذن يضعون تحت خانة الهرطقات المسيحية، يعني تحت خانة الأديان والفرق والمذاهب التي ظلت عن المسيحية. هل فهمت الآن؟ التي ظلت عن المسيحية. يسأل سؤال إنه شاهدت المقطع لكن حقيقة لم أقتنع بما قدمت بأنه يوحنا يدعي إن الإسلام جاء من الصحراء. أنت ما تقتنع بذلك، أنت تقتنع برأيك الذي جاء من وراء ماذا؟ من وراء الكيبورد، صحيح؟ أنت لم تقتنع، لا تقتنع بما قاله يوحنا. استحال أن محمد ودينه يأتون من الصحراء القبيحة المهلكة للحيوان. الجزيرة العربية ليست كلها صحراء، لكنه يمتهنون يقللون من شأن العرب الذين كانوا فيها فيقولون عرب الصحراء. إن كنت تفهم، إن كنت مطلع على الجزيرة العربية وما فيها من جبال ووديان وأماكن خلابة وفيها أرض منبسطة وفيها بحار بحر فيها وفيها ماء جارية وفيها مياه ينابيع ومياه الأغادير وفيها ما فيها وفيها صحراء، لكن لماذا غلبوا جانب الصحراء على العرب؟ لأنهم يحتقرون العرب. الساسانيون احتقروا العرب، البيزنطيون والذي تكاثروا في الشام احتقروا العرب. فأنت أيها العربي الذي تسأل هذا السؤال أنت محتقر من هؤلاء. فما يقولون أنت جئت من أرض منبسطة أو جبلية أو جئت من أغادير أو من أرض قريبة على البحار، لأنهم يحتقرونك فيقولون عنك أنت جئت من الصحراء، فأنت يشبهونك بالعرس أو بذلك الحيوان الذي لا يعيش إلا في الصحراء، مع أنه أنت حيوان لا تعيش في الصحراء. ثم لنقل إنهم ما أرادوا الصحراء، لنقل المفروض هم هكذا يقولون، كيف يمكن أن يكون لهؤلاء البدو وليس الصحراويين؟ لماذا لا يقول البدو؟ البدو التتار كانوا أيضا بدو، المغول كانوا أيضا بدو. كل المملكات العظيمة أسقطتها أو جلها أو أغلبها سقطت بأيدي قبائل بدوية تجتمع وتسيطر عليها. اليهود كانوا قبائل بدوية سيطروا على أرض كنعان المخضرة العظيمة. روما سقطت على أيدي القبائل الجرمانية اللي تعتبر كانت متفرقة ومتوحشة وبدوية. فأنت كيف اقتنعت أنه المغول جاءوا وسيطروا على العالم الإسلامي بكل ما فيه، ولم تقتنع بأنه يأتي شخص من الجزيرة العربية، مع أنه العرب كانوا بواسل، كانوا أصحاب قتال، العربي شجاع. الآن أنت اعمل مقارنة بين الشامي والعربي بالقتال، العربي أكثر شجاعة. وهذا ليس قولي، يعني هذا قول القدماء، حتى أنهم قالوا أن اليهودي يعني إنسان جبان قبال العربي القديم، هذا موجود في التاريخ القديم يذكرون هكذا. فبالتالي أنت يعني لابد أن تكون واقعي في فهم ما يقولون وتدقق في ما يقولون. هم قالوا هذا القول لأنهم يحتقرونك. هل تعرف أنت أن أعظم منطقة ديمقراطية حرية فيها وفيها ما فيها كانت هي الجزيرة العربية؟ كل الأديان كانت تجتمع فيها. جاء البيزنطيون والرومان سطوا وأهلكوا اليهود عدة مرات وهدموا الهيكل آخر شيء ودمروه، هرب اليهود واختبأوا في الجزيرة العربية وتقبلهم العرب. الأريوسيون وغير الأريوسيين هربوا من سطوة روما المسيحية وجاءوا أيضا للجزيرة العربية واختبأوا فيها وقبلوهم العرب. البترائيين لما أسقطتهم بيزنطة في سنواتهم الأخيرة وهربوا، لمن هربوا؟ هربوا إلى الجزيرة العربية، عرب البتراء. لذلك نفس الآلهة التي تواجدت في البتراء تواجدت عند الجزيرة العربية. ولذلك حتى قصي جد محمد في التراث هو بالأصل منحدر من تلك المناطق وهنالك فيها روايات، فهذا أمر طبيعي يعني موجود. كيف اقتنعت أنه العرب الصحراويين سيطروا على البتراء واحتلوها في أزمنة شحيقة قبل محمد بألف وألفين سنة وبنوا مملكة وما زالت شامخة رسوماتهم تقتنع بذلك، لكن لما يأتي الإسلام بقوة ويسيطر ويفعل ما يفعل أنت ما تقتنع بذلك؟ أنت كيف اقتنعت أنه العرب إجوا وبنوا في البتراء؟ كيف لعقلك قبل أن يأتي العرب سكان الصحراء يحتلون البتراء؟ البتراء ليس أرضا عربية في ذلك الوقت، جاءوا احتلوها. كيف قبلت بذلك وقبلت أنه بنوا ووضعوا تراث وعملوا ما عملوا، لكن لما يأتيك الإسلام بعد العرب اللي احتلوا البتراء بأكثر من ألف سنة، يعني الإسلام حديث يعتبر، هذا ما تصدق فيه؟ كيف صدقت بالماضي؟ لأنك جاهل، لأنك ضحك عليك هؤلاء الذين يكذبون. وآخر يسمى عالما أخذ جهائل من جهال، مع احترامي إليك، لولا أن الجهل غلبك والحمق أخذك بعيدا، ولولا أنك سلمت دماغك للمدعين من دان جيبسون وأمثاله اللي لهم أغراض في طرح ما يريدون، لما قلت هذا الكلام هكذا بهذه الطريقة. ونحن رددنا ردود كثيرة. ثم يوحنا الدمشقي قال لما جاء العرب احتلوا الشام، احتلوا العراق، احتلوا فارس وكذا، الأراميين قال إنه الأرمينيين قالوا إنه العرب لما جاءوا احتلوا فارس والشام والعراق وكذا وكذا. يعني أنت لما تقول جاءوا احتلوا الشام، البتراء في الشام، جاءوا احتلوا العراق، العراق معروف أين، جاءوا احتلوا فارس، من أين جاءوا؟ لماذا أنت وأمثالك تريدون أن تضعون أكس وتغفلوا الأرض اللي هي أرض الحجاز، الجزيرة العربية، تلك المناطق، القبائل البدوية المتنوعة الكثيرة اللي معروفة بالسطو والقتال، كل تلك المنطقة الكبيرة العظيمة، القبائل المتنوعة، لابد أنه تلغوها جدا من كل شيء يذكر. يعني لماذا؟ أنا أرى أن ذلك هو الحمق. السؤال يسأل أحد الأخوة، الأسئلة ليست في الترتيب، أنا أخذتها من التعليقات وضعتها في ملف وجئت هكذا بعفوية هذه الليلة أرد على هذه الأسئلة، وربما تعلوني حدة ويأخذني يعني كما يقال مرادي وأصمصم في صمصامي، فأعذروني على شدة كلامي، فهذه حالة قد اعتلتني في هذه الساعة. أستاذي الكريم، لماذا اليهود أو المسيحيين؟ أريد أن أبين، بعض الناس لما يأتي عليه يقول لك شكرا، حلقة جميلة استفدنا وعندي سؤال، أو بعضهم يقول لك شكرا ويضع سؤال، البعض تشعر أنه هو يظن بنفسه عبقري وهو إنسان جاهل أحمق، يعني يضع سؤال بطريقة مريبة كأنما يكره هذه القناة وكأنما يريد للقناة هذه أن لا تكون موجودة، فيضع السؤال بحدة. لذلك أنا أتعصب على هؤلاء الأغبياء الحمقى الذين يأخذون جهائل من جهال. لكن الآن هذا الأخ يعني سلام ومحبة لك يا أستاذ شمس، طبعا أكيد سوف أكون سعيد، أنا أستاذ شمس يعني موجود اسمي، شخص الآن يسمع يقول هذا قال لي أنه أستاذ شمس، لا، لكن يمكن أن تقول شكرا، لا يمكن أن تقول مرحبا، يمكن أن تقول مثلا حلقة مميزة، يمكن أن تقول، أما أن تأتي تضع فقط إشكال بطريقة يعني غير جيدة بدون أي شيء، وكأنما أنت ما انتفعت من كل الكلام اللي أنا قلت. نرجع إلى الأخ الكريم إبراهيم، يقول سلام ومحبة أستاذ الكريم، لماذا اليهود والمسيحيين قبلوا بفكرة أن النبي محمد هو آخر الأنبياء رغم تنكرهم للرسالة المحمدية، وكان باستطاعتهم إيجاد نبي بعد محمد، ولماذا اكتفى يعني متتبع الأديان بهذا القدر من الأنبياء؟ السلام والمحبة لك أخي الكريم إبراهيم، وأقدر لك سلامك الجميل وكلماتك الرائعة. أخي الكريم، أنا في حلقاتي ذكرت أنه هم هؤلاء القوم كذب عليهم خصوصا اليهود، الكهنة القدماء كذبوا عليهم وألفوا، وأصبح يأتي بعضهم من يهلوس. لما طال بهم الزمان ودام بهم المقام وأدركوا أن الأمر صعب مستصعب وليس من السهولة أن يأتي يدعي أحد النبوة، فانقطعت النبوة، أصبح الجميع يبشر بشخصية عظيمة واحدة، إيليا، طبعا له أسماء متعددة تختلف لكن هي نفس الشخصية، أو يسوع المخلص، لنقول المخلص، يوشع يشوع المخلص، ذلك الذي خلص الأرض لهم كما قلنا من بني كنعان ومن غير بني كنعان، وأعطاها لهم وعملوا مجازر جماعية بالآخرين فاعتبروا هم انتصروا بفضله اللي جاء من بعد موسى. فبالتالي أصبحوا يسمون الأسماء على يشوع، يسوع يعني هو نفسه، يسوع هو نفسه يشوع، هي أسماء كثرت عندهم تلك الحقبة، كرموا هذا الاسم وقدروا، لكنه هم كتبوا على أنفسهم إنه سوف يأتي شخص قوي يخلصنا مما نحن فيه، ويعني نكون كالأزمنة الماضية لما كنا أعزة. ما جاءهم شخص استطاع أن يفعل ذلك، عاشوا مضطهدين، قضوا اليهود أعمارهم مضطهدين، فترة الرومان وفترة بيزنطة وفترة المسيحية وفترة الإسلام، فبالتالي لو ظهر شخص وحررهم فعلا وادعى الكهانة لصدقوا إنه هو هذا يشوع أو يسوع أو المسيا، لكن ما ظهر، فبالتالي القضية أوتوماتيك لا يستطيعون أن يدعون هذا الادعاء، يعني هذا الباب أغلق، إلا أن يأتيهم شخصية تدعي الكهانة وأنه ينقذهم مما هم فيه ويكونوا هم أسياد العالم. هذا من حيث ماذا؟ من حيث اليهود. المسيحية آمنوا بشخصية المسيح المصلوب المقتول الذي خرج من فرج أنثى، وانتهى الأمر صنعوه على وفق مقاييس الآلهة الوثنية الرومانية بهذا الاختصار. بالتالي هو ماذا قال؟ هو قال إنه سوف أنا أنهض، على قولهم يدعون سوف أنهض أنا مرة أخرى، أنا أرسل من؟ أنا أرسل الرسل الذين تحت إمرتي يكونون، كما قالوا أرسل فلان وفلان، وأصبحوا يتكلمون بعدة ألسنة ويشافون الناس ويصنعون المعجزات ويحيون الموتى. أنت لما تريد تدعي الآن أنك مرسل من قبل يسوع، ماذا يجب أن تكون؟ تحيي الموتى، تشافي المرضى، تمشي في الهواء، تطير كالببغاء، تسير على الماء، لابد أن تفعل هذه الأمور حتى تدعي أنه أنت مرسل من المسيح، وأنك أنت مثل بولس الرسول ومثل متى ومثل بطرس ومثل الآخرين الذي صنعوا المعجزات العظيمة. وإحنا عندنا تأملات في المسيحية ما زالت لم تنتهي، بينا أنه كل هذه أكاذيب ومفاسد. فبالتالي هم أغلقوا على أنفسهم الباب لأنه لا يمكن أن يأتي شخص عند هذه المقدرة. إذن ماذا سوف ينتظرون؟ ينتظرون المسيح المسيا اللي نفسه هو ينتظر الإسلام. لما جاء محمد، محمد فعل بهم ما فعل، فقالوا مستحيل أن يكون هذا هو المسيا. مثل الشيعة يقولون المهدي إذا ظهر أول ما يبدأ قتل بالعلماء، فسيقول العلماء لو كان هو المهدي لما فعل. بالتالي هي هذه الأديان حكمت على ذاتها بذاتها أنه لا يمكن أن يأتي نبي من بعدهم، طبعا اللهم إلا غلام أحمد، وله فيما أخذ مآرب وله مقاصد، وحاول أن يعني يغير بالنصوص ويتلاعب بها واستطاع. طبعا أنا لا أقول أنه يتلاعب بها عن قصد، أنا أقول إنما هو مهلوس كما كان محمد مهلوس، هذا غلام أحمد زعيم الأحمدية الذي مات وتوفي في زمن الإمبراطورية البريطانية واللي كانت عدة علاقات قوية فيها. هذا هو الجواب باختصار، هم حكموا على أنفسهم أن لا يأتي نبي لا مسيحي ولا يهودي لأنهم وضعوا مقاييس لا يمكن لبشر أن يؤتي بمثلها أو يأتي بمثلها. شخص يسأل ومحمد لم يعش في مكة وإنما هو في البتراء، طبعا هذا كان موجود ويا محمد، وكان محمد ذهب إلى التوالية وهذا حامل معاه الإبريق زين حتى يغسل محمد عجيزته، فوضع له الإبريق بباب الكهف ورأى أنه هذا الكهف في البتراء وهذا من أهل البتراء، فهو رأى وعرف أنه هذا من أهل البتراء، هو لا يعرف متى سقطت البتراء، وكيف بقت فارغة البتراء. يعني أنت أعرف أولا اذهب اقرأ تاريخ البتراء كيف استولى عليها البيزنطيون. الإسكندر المقدوني لما كانت البتراء قوية ما استطاع الإسكندر المقدوني. هو من سماها البتراء؟ الإسكندر المقدوني قال هذه صخرة ما يمكن إحنا نجتازها. أراد أن يجتازها، أراد أن يدحرها يدخلها ضمن مملكته، ما استطاع، فبالتالي عجز عنها وهي محصنة فتركها. ذهب إلى العراق، أصعد العراق، أسقط إيران، فارس، ذهب على الممالك المتنوعة في الهند وأسقط منها الكثير، وما وصل إلى الكثير في أرض الهند ورجع. فبالتالي هذا الرجل أطلق لفظ البتراء على هذه البتراء. هذه البتراء ما سقطت إلا في زمن بيزنطة، فضعفت بمرور الزمن فسقطت بالقرن الثاني ميلادي. سقطت البتراء في زمن بيزنطة. ارجع إلى كيف سقطت البتراء وماذا فعل بأهل البتراء وأين فر أهل البتراء، حتى تأتي أنت بعد 600 سنة أو بعد 500 سنة من سقوط البتراء، لنقول بعد 400 سنة من سقوط البتراء وأصبحت جرداء وفارغة، تأتي أنت تقول أنا كنت حامل الإبريق إلى محمد عندما ذهب للتواليت ليغسل عجيزته. احترموا عقولنا عندما تضعون التعليق. احنا ردينا بحلقة واضحة مختصرة على المهلوس دان جيبسون، وبينا كيف انه انسان ساذج غبي او مدعي كاذب له مآرب هكذا. المشكلة في هؤلاء هم حجر عثرة في تنوير الناس، كما يقولون أهل الفلسفة الحكماء، يقولون لما كثر الناس الذين يتكلمون بالفلسفة سقطت وماتت الفلسفة، لا قيمة لها. الآن إحنا مثل عندنا حلقات عظيمة نقدمها ما إلها قيمة بسبب هلاوس الناس اللي يضعونها، الجهل الذين مالئين الإنترنت بفرضيات فارغة. فماذا نفعل؟ يعني ماذا نقول؟ لا يمكن أن نقول شيء. أحد الأخوة يقول تاريخ خرقل لسيبيوس يقول إن محمد كان من العراق. لا، ما قال إن محمد كان من العراق، وهذا كذب، لأنه هو أصلا تاريخ سيبيوس كذب من الفارين من العراق. كيف يفر أهل العراق إلى أرمينيا وهم أصلا اللي بدوا بهذه النهضة العظيمة الإسلامية؟ ثم كيف قضي على اللغة السريانية والآرامية وهم يعني ظهرت فيهم هذه الدعوة الإسلامية المحمدية المباركة؟ هذا غير صحيح. للتنبيه أقول تاريخ خرقل لسيبيوس واللي ما ذكرنا عن محمد، يوجد مؤرخين ماذا يقولون؟ أصلا سيبيوس هو مو كاتب هذه الخلاصات عن محمد، مع أنه هو ما قال محمد من العراق، يقولون كاتبها كاهن آخر، لكن هذا لا يخل بأنه هذه مخطوطات كانت لكاهن آخر لكن اسمه مو سيبيوس. هذا بعض المؤرخين اللي ذكروا أرخوا لسيبيوس قالوا إنه هذا المختصر المذكور عن محمد وتاريخ الإسلام ومن أين جاء وكيف جاء، هذا ليس لسيبيوس إنما لكاهن آخر ولكن نسب إلى سيبيوس، لكن المؤدى واحد هو ثابت، لكنه ما قال من العراق. أنتم لا تقرؤون جيدا، سوف نأتيكم بالأدلة الساطعة الناصعة كشمس في رابعة نهار في الحلقة المقبلة التي قلنا إنها سوف تكون قنبلة المواسم، وسوف يكون هنالك هدية جميلة رائعة للجميع، كل شخص منكم سوف يأخذ هدية، إذا كان عاقل ويفتهم سوف يفرح بها، وإذا ما كان عاقل ويفتهم سوف يهوس ويلوس ويبقى على سفاسف أحلامه التي أدخلها وعشعشها في دماغه دان جيبسون وأتباع دان جيبسون من الجهلة والحمقى والمغفل. قال بعض الأخوة الكرام، مع احترامي لك لكن لم تقل كل الحقيقة، يعني أنا قلت نصف الحقيقة، وهي أنه كل المخطوطات هي فقط بعض الآيات. طبعا أنا في حلقتي الماضية قلت بوضوح أنه بعض المخطوطات سورتين، بعضها سورة بعضها آيات، مخطوطات متنوعة لا توجد مخطوطة واحدة، وذكرت مخطوطتين تكاد أن تكون كليهما أو أن تكون كليهما كاملتان، يعني هذا ذكرته أيضا، لكنه ما يرجع عن الزمن محمد، واحدة ترجع لزمن علي أو بعده مثلا، لنقل بعد قرن من محمد، لنقل في بداية القرن ثاني أو في آخر القرن الأول عندنا مخطوطة ومخطوطة أخرى، لكن هذا لا ينفي شيء، أنت عندك مخطوطات على الرق، على جلود الجمالي أو الأغنامي أو الماعزي أو الإبلي أو الغزلان، ويكون لما تريد تجمع القرآن كله عظيم كبير لا يمكن حمله، لا يمكن لبيت واحد مثلا كمسلم أن يحمل القرآن كله إلا إذا كان مختص بهذا الأمر. ثم تريد تحفظها طيلة هذه السنين وتقدمها وتريدها تكون ترجع إلى زمن محمد، أعتقد أنه هذا شيء يعني إحنا ما نتكلم عن كتيب القرآن ب6000 ونيف آي، فأعتقد أنه أنتم يعني تذهبون بعيدا تشطون كثيرا. إحنا لما نجد سورتين راجعات العهد محمد يطابقا السور العدنة، فماذا سوف نقول؟ إذن إحنا عدنا قرآن محمدي. أنا ذكرت أيضا أنه هذا القرآن المحمدي، كما يسألني أحد الأخوة لماذا تقول أنه قرآن خلفائي، تسميه بالقرآن الخلفائي، أيضا هذا أحد الأسئلة الموجودة هنا. أقول لأنه هذا القرآن أنا أسميه بالقرآن الخلفائي لأنه جمع ورتب وهنالك أدلة عليه أنه في زمن الخلفاء، هنالك ربما سور كتبت على الجلد في زمن محمد، كان يستخدمون الجلد، كان الجلد الطري الذي نقرته الدجاجة الذي كانت تأكل بهذه آية الرجم اللي كانت موضوعة منها قصاصة من الجلد تحت سرير عائشة، وجاء الديك أو الدجاجة ونقرها نقرها وكانت طرية وأكلها من جوعه من شدة جوعه ببركة محمد الذي كان يعيش في نفس الغرفة فأكلها، هاي مروية موجودة. فبالتالي أنت مثلا ماذا سوف تقول؟ تقول يوجد القرآن في نقيصة لأنه هذه الآية ما وجدت. ابن مسعود مثلا يقول مثلا شيء آخر، إنه المعوذتين مثلا ليستا من القرآن، نعم هذا موجود. الآن إحنا لا نتكلم عن الزيادة والنقيصة، إحنا نتكلم عن القرآن الذي يسمي لاحقا قرآن، هو أسمي مصحف. والقرآن إحنا ذكرنا في حلقاتنا كان يطلق على كل آية أو كل سورة، والقرآن لما كان يتكلم هذا قرآن، يعني حتى لو آية واحدة يتلى عليهم مثلا القرآن لما يقول قد أتت، يعني جاء محمد فتلى عليهم أو قرأ عليهم آيات من القرآن، فالقرآن يطلق على الآية والآيتين والسورة والسورتين. القرآن اللي إحنا الآن نتكلم ونقصد به المصحف الكامل هذا جاء متأخر جدا، لكنه كان يسمى بالمصحف، وحدث لغط واختلاف بين الصحابة ماذا يسمون هذا الذي جمعوه، والجمع استمر بمراحل. في زمن محمد كتبه وكان متفرق، وعد هذا صحف وعد ذاك الصحف، وهذا على جريد وهذا على عظام. جاء عثمان يعني في زمن أبي بكر وعمر جمعوهن كلهن وأخذوا ما يريدون وجمعوا، لكن عثمان في زمنه ماذا فعل؟ كتب كل هذا على الجلد وعمل عدة نسخ، أرسل للشام وأرسل للعراق وللبصرة وأرسل لأماكن أخرى، فسموا بذلك مصحف عثمان لأنه نشره عثمان. هذا مصحف عثمان احنا ذكرنا ما كان منقط، ما كان فيه تشكيل، فكانت الكلمات تقرأ أحيانا بطريقة مختلفة أو لهجة مختلفة، فأصبحت هنالك قراءات متعددة، فأصبحت مثلا القراءات العشرة أو أكثر من 10 قراءات. فبالتالي هذا الاختلاف موجود، احنا ما نتكلم عن هذا الاختلاف، هذا أمر أثبتناه وهذا ثابت بالأدلة الموجودة في تاريخ المسلمين وفي الروايات. فأنتم لا تحاولون أن تخلطوا بين كذا وكذا، عليكم أن تطلعوا جيدا وتدققوا جيدا وتفهموا أصلا ماذا قال المسلمون نفسهم عن قرآنهم. فإذا أخي الكريم ما يوجد قرآن منقط، الحروف حروف عربية، الحروف العربية اللي كتب فيها القرآن الأول كانت متطورة ومتأثرة بالحروف النبطية. الأنباط قوم كانوا يعيشون في البتراء أيضا وغير البتراء، لكنه إحنا قلنا التأثير هذا ما إجى لما إجى الإسلام، هذا تأثير سابق وإنما هربوا أصلا البترائيون العرب وغيرهم يعني، والأنباط هربوا وتفرقوا بين الأماكن، ذهبوا أكثرهم السادة والكبار ذهبوا إلى الجزيرة العربية لأنه هنالك أقربائهم والقبائل الأولى التي كانوا هم منها. فبالتالي القرآن كان مكتوب تلك الحروف العربية اللي هي متأثرة بالحروف النبطية، والنبطية متأثرة بالآرامية والسريانية، فأنت تجد أيضا أنت تجد اللغة العربية فيها الكثير من الكلمات والمصطلحات الآرامي والسرياني والعبري. اذهب إلى العبري تجد كلمات تشبه العربي، وتجد في العربي تشبه العبري. احنا كل لغاتنا اللي احنا نتكلم عنها الآن آرامي سرياني عبري عربي، كل هاي لغات سامية، هذه لغات منطقتنا، المنطقة هي صغيرة، هذه المنطقة متأثرة متداخلة، فتجد كلمات كثيرا متشابهة. يعني تصور أنت مثلا بين إيطاليا وإسبانيا كم بعيدة المسافة، اللغتين يعتبرون جذرهن واحد، وعندهم لغة يعني كلمات كثيرة متشابهة، فكيف إحنا بالمنطقة اللي أقرب حتى ما بيناتنا بحار مثلا، يعني منطقة محصورة وقريبة، كم ستجد من التلاقح والتشابه في هذه اللغة؟ الأمر جدا بسيط، ما حاجة أن نذهب بعيدا يعني، ويأتيني شخص يقول إن القرآن عباسي وكان مكتوبا باللغة السريانية أو الآرامية، ما فهمنا هو لو عباسي لو سرياني وآرامي، ثم كيف يمكن لعاقل أن يصدق إنه الآرامي أو السرياني كتاب كامل أنت كله تحول إلى العربي؟ يقول لأنه توجد سورة الحمد، أخذوا كلمات وجدوها بالآرامي والسرياني، بشمل لوهيم أو بشم كذا رخمان الخيمة، فإذا هذا موجود يا أخي. هي طبعا الكلمات تتشابه، نحن لا نتكلم عن الكلمات التتشابه، القرآن منظوم نظما واضحا فيه غنة وفيه كذا وفيه، فواضح أنه يختلف عن الآرامي والسرياني، ما يمكن أن تغير كتاب كامل من الآرامي والسرياني. لكن هل يوجد فيها مصطلحات آرامية؟ نعم، سريانية نعم، فارسية نعم، عبرية نعم، غيرها ربما حبشية نعم، تجد فيه ذلك. هذا لا يخل بأنه هو قرآن عربي، قرآنا عربيا، لا يخل بذلك. ولم يدعي مسلم بأنه القرآن ما فيه مثل من الألفاظ اللي جاءت من تلك الأمم أو تلك اللغات، ما ادعى ذلك مدعي. لذلك أقول أنت لما تقرأ التاريخ الإسلامي بشكل دقيق، حتى لما تجد مخطوطة أو شخص مستشرق يكتب شيء تفهم، يعني لا تكون كالأمة الذي يتبع كل ما يسمعه. يقول الأخوة إلى الآن لا توجد نسخة كاملة من العصر الراشدي أو الأموي بلا تنقيط فقط. طبعا هي ما توجد عندنا من العصر، من قال أنه من قال في زمن الراشدين والأمويين يوجد قرآن مثلا منقط أو كذا؟ ما يوجد. احنا عدنا في اخر الزمن الاموي يقولون الحجاج هو بدأ بماذا؟ بتنقيط، او انه بدأ بتشكيل، وفيها اختلاف. فنفس المسلمين يقولون انه دخل التنقيط او التشكيل متأخر. لكن انت الان، انا هاي الصحيفة اللي نشرتها اللي هي قرآن صحف او ايات من او سورتين من هذه الاوراق اللي في مصحف برمنغهام البريطانية، اللي السورة على الجهة اليسار من الصفحة من منتصفها سورة طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه واضحة، يعني أنت إذا أنت كنت في ذلك الزمن سوف تفهم تقرأها، لكنه تفوتك بعض الكلمات من حيث التحريك. العرب كانوا طبعا أكيد أكثر فهما في تلك الحقبة لأنه أكثر دقة في تحريكها، إلا إذا كانت الكلمة تتحمل عدة أوجه في القراءة سوف يختلفون في قراءتها. الحروف اللي أنت تستخدمها الآن تطورت، إحنا هذه الحروف اللي عندنا متطورة من الحروف العربية اللي كتبوا بها القرآن، والذي هو متطور من النبطية، والتي هي متأثرة بالسرياني والآرامي. لابد أن تفهم هكذا، يعني كيف سوف تفهم؟ هل اللغة الإنجليزية بحروفها كلها كانت في تلك الحقبة قبل 2000 سنة كما هي الآن، أم تطورت أيضا؟ يعني لماذا احنا نكون سذج في الفهم؟ فبالتالي يعني ما يوجد تنقيط وما كان يوجد تشكيل، ومن لم يقل بذلك قائل، يعني انت لم تأتي بشيء جديد. هل يظهر لك من كلام يوحنا الدمشق المقرب البني أمية عند الأمويين مسلمين كما يدعي؟ نعم نعم كان هكذا كثير من كتبه. أنت ما عنده هو هذا المختصر اللي إحنا يعني نشرناه فقط، المجموعة الكاملة ليوحنا فيها أشياء عظيمة، يعني فيها أشياء عظيمة، يذكر المسلمين ويذكر الأمويين وخلفاء بني أمية. الشخص لابد أن يبحث ويذهب فيها، ما سوف يأتي، لأنه إحنا ذكرنا أنه سوف نذكر لكم دليلا قاطعا مانعا أيضا في المستقبل القريب، يعني بعد أيام قليلة من هذه الحلقة التي سوف نقدمها أيضا فيها الكثير. فبالتالي يوحنا الدمشقي ذكر، لكن أنت لابد أن تعرف الأمويين أذكياء وإمبراطورية ضخمة في زمنها وحكمة العالم، وعندهم كانوا جيوش من المسيحيين اللي حاربوا حتى بيزنطة، يعني مخالفين للمذهب البيزنطي حاربوا شو اسمه البيزنطيين. أنت تعرف أنه كانوا الأرمينيين إمبراطورية أو دولة أو مملكة، وكانوا البيزنطيين مملكة، كان بيناتهم حرب وطعان وسجال، ويقولون هو هذا أحد الأسباب اللي خلى المسلمين ينتصرون عليهم لأن كانوا متخالفين. وبالتالي شكل المسلمون الأمويون شكلوا جيوشا من أرمينيا حاربت حتى البيزنطيين، وهم مسيحيين بمسيحيين، هذه حقيقة. يعني طبعا يوجد تاريخ مر بين المسلمين والأرمينيين، يوجد تاريخ ذبح وصلخ ومجازر وحدث ما حدث، لكن أيضا يوجد حدث أنه بعض الأمراء يكون جيش ويلتحق بالجيش الأموي. الساسانيين الزرادشتيين كان عندهم جيش لواء مع الأمويين، معاوية كان في أصفهان يقدس مثل الأنبياء، في كانت إيران سنية ومسيطرين عليها الأمويين، وكان معاوية مقدس، وكان معاوية ذكي، معاوية أكرم صحابة، خلينا نقول الصحابة أو التابعين، كان يغدق عليهم بالأموال يعني حتى يسترضيهم وما ينقدونه، ويعطي الأموال الضخمة لشيوخ العشائر ويجمع الجيوش، وكان ذكي، هو كان رجل دولة، هاي حقيقة. بنو أمية كانوا رجال دولة بخلاف العلويين، لذلك لما دخلوا الأندلس وغرندلس تركوا آثار وحضارة. يعني احنا لا نكذب على أنفسنا ونقول مثلا انه لأن معاوية قاتل علي بن أبي طالب فمعاوية على باطل وغير جيد، لا لا، معاوية كان رجل دولة وحكم كرجل كملك، حكم كملك عند عاقل. وهذه احنا ذكرنا قضية الأموال والنقود، البعض يسألني يا أخي وكيف نجد أموال عند الدولة الأموية كان فيها الصليب المسيحي؟ وماذا يعني؟ يعني إحنا سؤالي، إحنا الآن احتلينا دولة ساسان فيها دنانير ذهب ساسانية ودراهم ساسانية، واحتلينا الشام وكثير من بيزنطة والأراضي المسيحية الكثيرة وأرمينيا وفيها أموال ذهب وفضة، هل نأتي بها نجمعها ونحرقها وندمرها، أم نستخدمها بالسوق لأنه الناس تريده؟ كانوا يستخدمونها بالأسواق، فكانوا ماذا يفعلون؟ يأخذون قطعة من الحديد يكتبون الخليفة العربي معاوية ابن أبي سفيان. لماذا هو اختار أيضا يقبل بذلك؟ يريد يقولهم أنا ما أمل للدين الإسلامي، وهو إحنا نعرف معاوية شنو وضعيته، ما يريد يقولهم أنا مسلم حتى أنتم يعني ما تقفون معي، أنا رجال عربي فأنا ما أريد أن أجعل طائفيتي كملك. فبالتالي كانوا يرتضون بذلك، وكانوا يأخذون الدينار ويضربون السك، يضربون هاي الحديدة اللي كتبوها آخر شيء ويطمقون بها الدينار، فتتغير جهة من الدينار فيكون الدينار بإشارات مسيحية وإشارات إسلامية أحيانا أو عربية، أو إشارات ساسانية أو عربية أو إسلامية. هذا باختصار، يعني أنا ما أعرف هل أنتم اطلعتم على التاريخ وقرأتم هذه المعلومات في كتبنا الموجودة؟ هذه موضوعة منذ القرون الأولى للدولة الأموية أو القرن الأول للدولة الأموية والدولة العباسية، لكنه الأمويين هم اللي غيروا العملة وسووها إسلامية بحتة في يم متى؟ هي معروفة بالتاريخ، في زمن عبد الملك، يعني في معاوية ما كان هنالك دنانير إسلامية بحتة ولا دراهم، في زمن يزيد ومن جاء بعدهم، في زمن عبد الملك. يعني هذا معروف بالتاريخ. فما هو العجب، يعني ما هو الغريب في ذلك الذي يستصعب أن تفهموه؟ ما هو الصعب في ذلك؟ أحد الأخوة يقول: ويظهر من كلام الدمشقي أنه اعتمد على سماع أخبار بدون شهادة عيان. 56 ولد، كانت الفتوحات في وجهها، الفتوحات الأموية، كان شاهد هو على الفتوحات. 56 ولد هجري، فتوحات استمرت زمن هشام اللي عزل، هو عزل يوحنا، كانت الفتوحات عظيمة في زمنه. عبد الملك اللي صديق يوحنا، كانت الفتوحات عظيمة. محمد ابن مروان اللي يدعي البعض أوه هذا ذكر النبي محمد، هم ما يعرفون الأمير المجاهد الصليب القائد للجيوش الإسلامية اللي فتح الأراضي المسيحية بسيف الإسلام، محمد ابن مروان، ابن مروان الأموي، هذا طبعا كان من معارف يوحنا الدمشقي، وعنده قصص، يعني كان شديد هو طبعا، وكان عنده قصص أيضا وعنده مواقف، هذا لابد أن نفهمه. فبالتالي أخي الكريم، يوحنا شاهد وعاصر فتوحات، وأيضا سمع عن أبيه وعن جده، هكذا هذا ثابت. يعني ماذا تأتيني؟ يعني كيف يمكن أن تتغير التاريخ مثلا؟ لا، أنه نقلت كل الأمور، مثلا نقلت مكة والقرآن خلقه وكذا كذا، وهو فتح عينه شاب زين بسنة 56 وعرف كل هذا، يعني زين أبوه ما ذكر له شيء تغير مثلا، وهم أصلا ناقدين للإسلام وللمسلمين وللعرب. جدة مثل ما ذكر له اللي عاش الزمن الهرق العاشي، وزمن محمد عاشه، وزمن الخليفة معاوية أو الملك معاوية، وما ثم توفي واستلم ابن زمام الأمور ووصل رتبة وزارة في زمن الدولة الأموية، وهو ثم يوحنا استلم الأمور. فمثلا أبوه جده، هو عاصر جده وعاصر أبوه، ما أخبروه مثلا إنه ما هو الصحيح؟ البعض ماذا سألني؟ قال لي سؤال: كيف يكون عمر قصير عمر والد يوحنا وانولد؟ لأني أنا قلت كلمة إنه عاصر زمن معاوية، طبعا عاصر زمن معاوية، زمن معاوية طويل من زمن محمد، مو زمن معاوية أقصد حكم معاوية فقط. والد يوحنا المعمدان ما ولد في حكم معاوية، ولد قبل حكم معاوية، لأنه أنت أبوه اللي هو منصور اللي هو جد يوحنا عاصر زمن هرقل، ولما سقطت لما اندحر البيزنطيون من قبل الساسانيين كان موجود، ولما نرجع هرقل واحتل المنطقة وطرد الساسانيين هو كان موجود، ولما اجى الإسلام الفتح الأول هو كان موجود، وبالتالي لما كل هاي الفترة كان موجود، إذن ابنه كان مولود قبل أن يأتي الإسلام ويدخل لتلك الأراضي، بالتالي ولد عند يوحنا. فلما نولد عند يوحنا يعني مو كان عمره 10 و20، ربما عمره 30، ربما عمره 40، ربما عمره 50 سنة وجلب يوحنا، لكن هذا ليس له مدخلية، لأن يوحنا ولد سنة 56 هجرية. 56 هجرية يعني قبل أن ينتهي حكم معاوية بسنوات قليلة، يعني عاشر حكم معاوية، هو كان طفل في زمن حكم معاوية. فأبو يوحنا إذن هو في زمن معاوية مو حكم معاوية، حكم معاوية هذا يوحنا والد معاوية عاصر زمن معاوية وليس حكم معاوية، فرق، زمن معاوية أطول من حكم معاوية، هذا اللي أنا ذكرت، أنا ما قلت حكم معاوية، قلت زمن معاوية. فزمن معاوية قبل أن يظهر محمد بدعوته كان هم موجود معاوية، ثم ظهر محمد بدعوته ومعاوية كان موجود، وإلى أن انتصر الإسلام وسيطر هو كان معاوية موجود، فزمن معاوية طويل. فأنا قلت إنه والد يوحنا عاصر زمن معاوية، نعم صحيح عاصر زمن معاوية، أنا ما قلت حكم معاوية، هكذا. السؤال الآخر يقول: إذا كان قد ذكر ذلك يوحنا في زمن بني أمية وكان ينتقد الإسلام، كيف سمحوا له بذلك؟ طبعا هنالك عدة أسباب. أولا هو لما كتب الكتب مالته ما كتبهم باللغة العربية، كتبهم باللغة اليونانية لأنه كان يعرف يوناني، ثم نفسهم اللي أرخوا إليه قالوا احنا عندنا كتب، لكن عندنا كتب بالعربي دثرت وطمرت وانتهت فما وصل الينا شيء. ماذا مكتوب فيها ما نعرف، الكتب العربية اللي ما وصلت ما نعرف ماذا كتب فيها، هل كتب فيها تهجدات دعوات ما نعرف. النقد مالته ما مكتوب كان باللغة العربية، فبالتالي لم يفهمونه. ثم أين كتب نقده؟ هذا معروف أين كتب نقده، لما عزل هشام وذهب إلى الدير واختلى هنالك وأصبح ناسكا عابدا زاهدا، فكتب كتب. الكتب اللي كتبها أرادها أن تبقى الآباء الكنيسة يستفيدون منها المسيحيين، هي ما راح تسقط بيد العرب والمسلمين. هذا السبب الأول، ربما يكون هو هذا السبب، فلذلك ما كان يخشى من العرب، أو أنه رجل كان صادق بدينه ولا تأخذه بالله فلومة لائم كما يقولون، وأراد أن يثبت ذلك. هذا أيضا سبب ثاني. السبب الثالث، إحنا نعرف أنه بنو أمية، نعرف أنه بنو أمية ما كانت حقبتهم الأولى تميل لمحمد ولآل محمد، كانوا يلعلون علي بن، أنت تصور علي بن أبي طالب 50 سنة ينعلون على المنابر، وهو كان علي بن أبي طالب اللي بن عم الرسول مزوج بنت الرسول. لماذا؟ بالأصل الأمويين أخذوا السلطة بسبب عثمان بن عفان، وكان أبو سفيان يستهزئ في محمد وعدة شهادات أنه هو ما مؤمن بمحمد، وحتى لما مات محمد وهو كان أعمى قال ها انتهى الأمر والله ما كذا، وزعل علي بن أبي طالب وأنب وقال له كيف تقول كذا، ما كان مؤمن. لما مات محمد فرح وقال تقمصوها انتهت، يعني أنتم خذوها وسيطروا عليها، راح محمد، فما كان مؤمن بمحمد. هم عرفوا كيف يعني يستخدمون، كيف تؤكل الكتف. عندهم علاقات بالشام، يعرفون عظمة الشام، قالوا إحنا نذهب في السرايا أو الغزوات اللي تذهب للشام نسيطر عليها ونكون أمراء. فذهبوا هنالك وفعلا سيطروا، يعني يعرفون أنهم سوف يفتحون الشام، والآن بدأت طوالع الجيوش تفتح، وهم كانوا مقدرين في مكة وبين العرب، ومحمد ما كان يخالفهم وأيضا جعلهم أمراء، فبالتالي سوف يسيطرون هناك، سيطروا. فاللي أيضا اللي عزز جانبهم العظيم هو عثمان، فبالتالي لما إجى علي ابن أبي طالب كان معاوية جدا قوي وعد جيوش حتى من المسيحيين وغير المسيحيين معه، وفتح فتوحات عظيمة. هل تعرفون لولا علي بن أبي طالب بحارب معاوية لأسقط معاوية الكرة الأرضية في زمنه كلها تحت سيطرته؟ هذا معروف بالتاريخ. انظروا الأماكن اللي فتحها معاوية، اللي أخره وقاعسه وجعل أنه ما يسيطر على بيزنطة كلها في وقته، هو حرب مع علي بن أبي طالب. لولا علي ابن أبي طالب لكان معاوية والأمويون يملكون كل الكرة الأرضية إلا ما بعد جدا في قارات أخرى، لأنه ما تركوا شيء. إيران هي تحت سيطرتهم، وما بعد إيران تحت سيطرتهم أصبح عند الأمويين. جهة معاوية في زمنه أخذ تلك الأماكن العظيمة، اللي أخر الزحف الأموي في زمن معاوية، وهذا معروف بالتاريخ، هي الحرب العربية اللي أرخ لها الأرمينيين والبيزنطيين. قالوا هذه جاء فرج عظيم وشيء يعني فيه رحمة لنا ونجاة لنا، إذ تحارب العرب فيما بينهم زمن معاوية وزمن علي بن أبي طالب. سيقول لك لماذا يقولون العرب؟ نعم، لأنهم عرب لا يريدون أن يصفون الإسلام، يعني العرب بكلمة جميلة لطيفة كالإسلام، فكانوا عرب، هم ملكوا وسيطروا وساعدوا أمراء، هم العرب هكذا. فإذا معاوية ما كان، يعني هنالك أدلة كثيرة، ما كان إنه يميل لمحمد، لكنه هو هكذا تحجج بالإسلام ليسيطر. نفس التاريخ الشيعي يذكر عليه ويؤخذون عليه إنه كانوا اللي وزراء والمستشارين مالته من زعماء المسيح، هذا معروف، اللي هم كانت عندهم مشاكل مع بيزنطة أيضا. قتل الحسين يقولون هذه إشارة هل تعرفون من لسبب قتل الحسين في التاريخ الشيعي؟ في المذهب الشيعي في تاريخه يقولون المستشار سرجون، هل الآن سرجون الجد أو الأب؟ اللي أنا إذا تتبعنا الحقبة، حقبة يزيد ربما كان فيها الأب هو المسيطر، لأنه الجد ربما توفي في تلك الحقبة الأولى، يعني في زمن معاوية ربما توفي، ففي زمن يزيد كان سرجون الابن، العفو يعني الأب وليس الجد، الأب اللي هو والد يوحنا. احنا عندنا يوحنا ابن سرجون ابن منصور ابن سرجون، فنقول ماذا نقول؟ يوحنا ابن سرجون او يوحنا ابن منصور، هكذا نقول احيانا. هو منصور ابن سرجون الجد، الابو اسمه سرجون، يوحنا الحفيد. يقولون المستشار سرجون يقولون انه هو اشار على يزيد بقتل الحسين، هذا موجود في التاريخ الشيعي موجود. فبالتالي هؤلاء ما كانت عندهم يعني ميول لمحمد. ثم يزيد أمة مسيحية، يعني يزيد ما هي أم يزيد؟ أم يزيد مسيحية، معاوية تزوج من مسيحية، وهذا ابن يزيد كان شاعر وكان جميل بسبب أمه المسيحية، لكن ما كان كأبيه لأنه ابن مسيحية، وكانت يعني من ربما أيضا ترجع البيت يوحنا، ربما إذا شخص يتبعها تطلع يعني من عوائل سرجون مثلا. فبالتالي يعني تربى يزيد بنوع من البذخ والسهر والشرب والكذا، وأصبح عند قردة يربي، وما كانت شخصيته شخ مثل والده، فلذلك هو مات بسرعة. الآن فعلا سكر وركب الحصان مثلا وسقط من الفرس ومات، أم الأعمام قتلوه لأنه سوف تسقط المملكة الأموية إذا بقي هذا الشاب الأرعن؟ هذا طبعا عن بحث آخر، يعني يحتاج الإنسان أن يدقق ويحقق فيه. هذه هي الخلاصات التي أردناها. فإذا أخوتي الكرام، الخلاصة إنه إحنا أثبتنا القرآن وأثبتنا يوحنا وأثبتنا وما زلنا سوف نثبت لاحقا أشياء كبيرة وعظيمة سوف تأتي في محلها، وبينا أجوبتنا وقلنا بأنه نعم الإسلام كان خلفائي لهذه الأسباب، وهو نفسه قرآن محمدي، والتراث فيه الكثير. لنقول كما يقول أحد الأخوة، يقول أنا ربما أؤمن بأنه 50% من التراث صحيح. نعم، لنقول ذلك، 50% شيء رائع أنه نجد 50% من التراث، لأنه عندنا الكثير الكثير من هذا التراث، يعني الذي فيه الغث والسمين، يمكن أن يكون فيه 50% أكثر أقل، هذا ممكن، لكن لا يمكن أن نقول أنه التراث كله غير صحيح والدولة العباسية هي الفعلة، هذا كل كلام يعني غير صحيح. هذه خلاصة وأجوبة، وأرجو أن تكون حلقة نافعة بينة، وأكرر انتظروا الأسبوع المقبل، هنالك حلقة عظيمة تسمى بقنبلة المواسم، نادرة وفيها هدية يمكن أن يأخذها كل منكم، ولكم السلام والمحبة وفي أمان النور.